الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد عليه السلام. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة في الفصل الجديد وهو الفصل السابع، قد بدأ ببيان أحكام الخلل في الصلاة، وتقدم في البحث السابق أن الخلل إما أن يكون عن عمد أو سهو أو يكون عن شك، وتقدم الفرق بين السببين الأول والثاني والثالث من حيث التسبيب عليكم السلام واجتماع عليكم السلام واجتماع السبب مع المتعلق كما تقدم. وأيضا بدأنا في الحديث حول تأثير حصول هذا السبب بالنسبة إلى كل واحد منهم. ففي العام كما أشار المصنف يكون التعمد موجبا للبطلان، إلا أنه قد استثني من ذلك باعتبار أنه لا يفرق فيه بين حالات بين حالة العلم والجهل، ففرق فيه بحالة استثناء واحدة وهي حالة الجهل والإخفاء، وكما يعني كما أشرنا وهي حالة خاصة. وأما في السهوي فهي حالة أيضا تخص الأحكام أو الأركان الخمسة، ولكنه فيما إذا لم يكن هناك مجال للتدارك كما أشير. وأما بالنسبة إلى الشك فقد أشار إلى أن الشك أيضا إذا حصل فهو أيضا مشروط بكون الإنسان لم يلتفت يعني لذلك، وقد تجاوز ماذا؟ وقد تجاوز المحل. وكما أشارت الروايات التي قرأنا بعضها بأن الإنسان إذا كان مقيما على ما شك فيه لأن لم يتجاوزه، والآن هو شك إنسان فعله أو لم يفعله، فإن عليه التدارك. وأما إذا تجاوز المحل ف يعني عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يعني يبني على عدم ماذا؟ عدم الخلل. عدم الخلل، الخلل سواء كان خلل يعني شكا في الإتيان، شكا في عدم يعني في الزيادة وما شكل ذلك، بلا فرق. ثم انتقل باعتبار أن القضية لما كانت يعني كما يقال مقيدة بقضية الإشارة، هذه الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى أمر، هذا الأمر هو المرجع في هذه القضية، وهي يعني مسألة تجاوز المحل. فمسألة تجاوز المحل هذه لا بد ماذا؟ لا بد أن تبين. فأشار الشارح إلى بيانها حيث قال: والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء بعده. وبل كيف يكون ذلك؟ قال: بأن شك في النية بعد أن شبر. بحيث هو الآن هو فعل التكبير فيتجاوز إلى المحل ماذا؟ محل النية. أو في التكبير بعد أن قرأ، أو شرع فيهما، أو في القراءة أو عضعاضها بعد الركوع يعني بعد أن دخل بالركوع، أو فيه بعد السجود، أو فيه أو في التشهد بعد القيام، هكذا. هذه نماذج تطبيقية. الهدف من هذه النماذج التطبيقية بيان الأمثلة التي أشار إليها. المثال الأول: إذا شك الإنسان في النية بعد تكبيرة الإحرام أو في حين، إذا شك الإنسان بالتكبيرة بعد الدخول في القراءة، إذا شك الإنسان في القراءة أو في بعض أجزاء القراءة وقد دخل ماذا؟ في الركوع، إذا شك الإنسان في الركوع بعد السجدة أو في أثناء السجدة. ألا تكت الإنسان في خصوص السجدة أو في التشهد بعد القيام. ففي هذه الموارد أشار إلى أنه لا يوجد اعتبار لمثل هذا الشك. طبعا الروايات التي أشارت إلى ذلك كما تبين يعني في الاعتبار أن الشك إذا كان في فعل جزء من الأجزاء الصلاتية سواء كان ذلك ركنا أم يعني غير ركن فلا يخلو الحال إما أن يكون الشك قبل الدخول في غيره المترتب عليه اللي هو يعني كأنه هذا الإنسان لا يدخل في التكبيرة إلا بعد الانتهاء من النية، الإنسان لا يدخل في القراءة إلا بعد أن يكبر، الإنسان لا ينتهي من يعني الإنسان لا يبدأ بالركوع إلا بعد أن ينتهي من القراءة، وهكذا الإنسان لا يبدأ بالسجود إلا بعد الانتهاء من الركوع. هذا عبر عنه هذا الجزء المترتب عليه. في هذا هو الحال الأول، وهو أنه يكون الشك قبل الدخول في غيره المرتب أو المترتب عليه أو المرتب عليه، وأما يكون بعد ذلك فإن كان قبل ذلك وجب الإتيان بالمشكوك فيه بعد واضح باعتبار أن هذا يعني أذمة مشغولة بشيء فلا بد ماذا من فعل ما هي مشغولة فيه، يعني كما يقال يعني انشغال الذمة بهذا أمر يقيني فيحتاج إلى يقين يزيل هذه الحالة التي يعني الحاصل. وقد أشارت إلى ذلك الرواية لعل قرأناها وهي في الرجل كما في صحيح عمران الحلبي، فالرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا، قال فليركع وهو قائم بعد لم يتجاوز المحل. وهكذا روايات يعني تشير إلى أن الإنسان إذا كان قائما على الشيء الذي شك فيه أو الذي يشك فيه فإن عليه أن يتجاوز، أو إن كان الشك بعد الدخول في غيره المرتب عليه عند ذلك لا يشك. أيضا لما ورد في صحيح زرارة قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال عليه السلام يمضي. قال قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال عليه السلام يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرع، قال عليه السلام يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال عليه السلام يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال عليه السلام يمضي على صلاته. ثم قال عليه السلام. فاستبعد الإمام رأى أن الأمثلة اللي ذكرها زرارة جميعها من سلخ واحد، يعني شك في شيء بعد الدخول على غيره المرتب عليه، فأراد أن يعطي قاعدة لبيان هذا الحكم حتى بعد لا يسأل بعد يأخذ هذه القاعدة ويطبق. فقال يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، خرجت منه ودخلت في الجزء بعده وسكت بعد هذا الشيء، هكذا يعني أشارت إلى ذلك النصوص. هكذا قال بأن شك في النية بعد أن كبر أو في التكبير بعد أن قرأ أو في شرع فيما أو في القراءة وأبعاضها بعد الركوع أو فيه بعد السجود أو فيه أو في التشهد بعد القيام. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد أو في أثنائه ولما يقوم في العود إليه قولاً، حتى هنا ذكر قضية أنه لو كان الشك في السجود بعد التشهد أو في أثناء التشهد ولما يقوم يعني في حال القيام ففي العود إليه قولان، هذه القضية. هنا قضية لأنه سابقا ذكرنا أن مسألة التدارك وعدم التدارك رهينة بقضية تجاوز المحال وعدم تجاوز المحال، وبحسب ما تقدم يعني كما يقال بحسب ما تقدم في كلامه لا يبدو هناك كما يقال تداخل بين الحالات والموارد، ولكن لابد من بيان إن كانت هذه الحالة وهي الشك بالسجود بعد التشهد أو في أثناء التشهد، هل هي مصداق لتجاوز المحل أو مصداق لعدم تجاوز المحل؟ لأنه بالنتيجة الضابطة لا كلام فيها، ولكن الحديث أنه هل تحقق تجاوز المحال أو لم يتحقق، لأنه المعلوم أن وجوب التدارك مقيد بعدم التجاوز، وعدم وجوب التدارك والمضي كما أشارت الرواية مشروط للتجاوز. إذا كان قد تجاوز المحال انتهى، ليس عليه شيء، فعليه أن يمضي. وإلا لذلك قال الفقهاء أنه إذا حصل الشك في أنه أتى بالسجود أو لا وهو في التشهد أو بعد أن انتهى من التشهد، هل يجب عليه الإتيان بالسجود بمعنى أن وجوده في أثناء التشهد أو بعد انتهائه من الإتيان بالتشهد، هل هذا مصداق لتجاوز المحال أو مصداق لعدم تجاوز المحال؟ والثمرة العملية واضحة، إن كان مصداقا لعدم التجاوز وجب التدارك، وإن كان مصداقا للتجاوز فعليه المضي وجب المضي. هكذا في ذلك قولان، قول على العدم يعني عدم وجوب التدارك. سبب ذلك لأنه قد تجاوز المحل، لأن التشهد هو جزء مترتب على السجود وقد تحقق السجود، فلذلك بدأ بالتشهد. لكن يوجد هنا قولون لبعض الفقهاء بأنه إذا لم يصل إلى حد الركوع فعليه العار، هكذا أشار بعضهم. طبعا ما هي المشكلة في هذا الفرض بالخصوص؟ لأنه كان من خلال الأمثلة السابقة لا يبدو وجود نحو تداخل بين الموارد، بحيث لا يتضح جليا كيف أن حصول حالة التجاوز وعدم حصول حالة التجاوز يعني يعني كما يقال بين المصداقين ضوم واسع، فرق واسع، لا يمكن لأحد أن يقول بأن بعض الموارد تتداخل فيها القضايا، تتداخل فيها الأحكام، لعله كما أشار بعضه أنه هناك حالة وهي ليست حالة من حالات الشك، وإنما هي حالة من حالات النسيان، وقد ورد في هذه الحالة أن الإنسان إذا نسي السجود ولكنه لم يركع يعني لم يصل إلى حد الركوع، فإن عليه أن يتدارك يعود، وعليه ماذا؟ وعليه أن يسجد. فلعله البعض من الفقهاء يعني هؤلاء الذين قالوا بهذا القول أشاروا إلى مثل هذه القضية واعتبروا الأمر شبيه، أو كما يقال في الفقه ماذا؟ قياسه، قاسوا هذه القضية على تلك القضية. وطبعا هذا أمر يعني باعتبار أن قاعدة التجاوز في هذه الحالة واضحة في المعاني، الجزء الذي يترتب على السجود هو ماذا؟ هو التشهد، وقد دخل فيه إما لا زال فيه أو ماذا؟ أو تجاوزه، وهكذا هو الفرق. ولكن أيضا يوجد رأي للمصنف بأنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الرجوع كما أشار إلى ذلك في كتابه البكرة. وسبب ذلك هو وجود رواية هذه الرواية جاء فيها كما أشار إلى ذلك عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث يقول: فقلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. ولكن هذه الرواية رفضت لماذا؟ لأنها أجنبية عن محل النزاع. سبب ذلك أنه في هذه الرواية لم يتم التعرض للتشهد أصلا، والفرض أن الإنسان الذي يشك في السجود والذي يقال له لا يجب عليك التدارك إنما يكون ذلك بعد أن يدخل في التشهد أو يكمل التشهد ما لم يصل إلى حد الركوع، وهذه الرواية لم تتعرض إلى ذلك أساسا، فكأن هذا لم يتشهد. إذا لم يتشهد يعني ماذا؟ إذا لم يتشهد يعني لا زال في الجزء الذي بعد، لم يدخل في الجزء المرتب، يعني هكذا القيد، القيد في الجزء الذي يليه، الجزء الذي لم يدخل فيه. لذلك قال: ولو كانت الشك في السجود بعد التشهد أو في أثنائه ولما يقم ففي العود إليه قولان أجودهما العدم، يعني أجود هذين القولين عدم وجوب القول. سبب ذلك لأنه قد تجاوز محل تدارك السجود. أما مقدمات الجزء، لأنه أكو أجزاء لها مقدمات، صعود مثلا للقيام، هوي مثلا للركوع أو للسجود، هكذا. قال: أما مقدمات الجزء كالهوي والأخذ في القيام قبل الإكمال فلا يعد انتقالا إلى جزء، هذه ليست ماذا؟ ليست أجزاء، وإنما هي مقدمات للأجزاء، فيقول هذا لا يعد انتقالا إلى جزء. وكذا الفعل المندوب كالقنوت، القنوت كذلك، أن واضح أن المقصود بالقنوت يعني ذلك الفعل المندوب، لأن القنوت ليس من الواجب من الأجزاء الواجبة في الصلاة، هكذا. وهذا مثال للأفعال المندوبة التي يدخل فيها الإنسان وقد شك في الجزء الذي سبق. فإذا الإنسان دخل في القنوت وقد كان يعني شاكا في الصلاة التي سبقته، هل عليه أن يمضي كحال كل جزء مرتب على ما سبق؟ نقول كلا، كما يقول الشارع، لأن المقصود من الجزء ذلك الجزء الواجب من الصلاة، فلا يعد ذلك جزءا مرتبا، وإنما الجزء المرتب هو الجزء الواجب، هكذا قال. فلا يعد انتقالا إلى جزء، وكذا الفعل المندوب كالقنوت، هذا أمر. الأمر الآخر قال: ولو كان الشك فيه، هذا اللي حصل الشك فيه، كان الشك فيه يعني لا زال قائما، يعني لا زال في محله كما يعبر الفقهاء. قال: ولو كان الشك فيه أي في محله أتى به، لأنه ذمة مشغولة كما يقال بأمر يقيني لا بد من الخروج من هذه الانشغال بأمر يقيني آخر، قاعدة الاشتغال كما يعبر الفقهاء، لأصالة عدم فعله. لماذا تأتي به؟ قال علة ذلك أصالة عدم الإتيان بالمشكوك، لأن فعل المشكوك ماذا؟ أمر حادث، وكل أمر حادث لا بد له من علة. الآن الشك فيه يساوي عدم الإتيان، لأنه بالنتيجة الطرف المقابل للإتيان هو اليقين بالانشغال، واليقين بالانشغال لا يساوي الشك في الإتيان وعدم الإتيان، لأنهما ليسا من سلخ واحد، بل هما من سلخين مختلفين، ولا يعد أحدهما بديلا عن الآخر وامتثالا للدرجة من المسؤولية في الآخر. إذن فلا بد أن يكون المزيل لذلك اليقين بالانشغال في ذمة الإنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق يقين الآخر. قال ولو كان الشك فيه أي في محله أتى به لأصالة عدم فعله. فلو ذكر فعله سابقا بعد أن فعله ثانيا بطلت الصلاة. هنا قضية، نحن عندما نطالب هذا الشاك بالإتيان قلنا سابقا بأن الفرق بين الشك وبين السهو وبين الإلعان أن متعلق الشك يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون موجودا، يمكن، لأن الإنسان لا يدري إن كان قد أتى به أو لا، هو في الحال الآنية لا يدري، ولكنه قد يحصل عنده حالة جديدة ويتذكر أنه قد فعله. فهنا يوجد مشكلة، وهي أننا في الوقت الذي نطالب المكلف بالإتيان بالمشكوك فيه لو كان الشك في المحل، قد يحتمل هكذا أن يكون المشكوك فيه ركنا وقد طالبنا بالإتيان به، ففي مثل هذه الحالة هذا الركن لو تذكر الإنسان أنه قد فعله سابقا ماذا يحصل؟ تبطل الصلاة، لأن زيادة الركن أو نقصان الركن يحصل ماذا؟ تكون مبطلة. لما فرق ماذا بين الإتيان العمدي والإتمام ماذا؟ غير العمدي مطلقا، كما يقول سهوا أو ذلك مطلقا. لذلك قال إذا لابد ماذا؟ إذا لابد في حالة التذكر يعني أن تكون حالة التذكر مشروطة بأن لا يكون الجزء الذي تذكره الإنسان والذي طالبناه بفعله وقد فعله فعلا، لأنه من نتيجة لعله يعني الإنسان ممكن يتذكر قبل أن يصنع الفعل فقد نجا، أما إذا كان بعد الفعل فنسأل هل هذا الفعل الذي طالبناك بالقيام به كان ركنا أو كان ماذا؟ كان جزءا. إن كان ركنا خلاص بطلت الصلاة، وإلا يعني لا مانع من ذلك باعتبار أن هذه الزيادة ليست يعني مبتلى. قال فلو ذكر فعله سابقا يعني هذا الشيء الذي كان شاكا به والذي طولب به بالإتيان به وأتى به بالفعل ثم تبين له أنه فعلا فعل هذا الجزء، ولكنه هذا ليس بجزء، هذا جزء وركن يعني أحد الأركان. قال فلو ذكر فعله سابقا بعد أن فعله ثانيا بطلت الصلاة إن كان ركنا. سبب ذلك يقول لتحقق زيادة الركن المبطلة، لأنه لا يفرق في هذه الزيادة بين أن تكون عمدية أو سهوية، لا خالص.
ومنه ما لو شك في الركوع وهو قائم، شك في الركوع وهو قائم، بعد شك في المحل، ماذا نقول له؟ ارفع، لأنه لا زال هنا محل تدارك. فركع ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين، لأن ذلك هو الركوع. هذه قضية، ما هو الهدف منها؟ الهدف منها بيان وتشخيص تحقق الزيادة الركنية. يقول هذا يعني أنا لم أرفع من الركوع، هل تحقق الركوع بمجرد تحقق حالة الركوع أو لا؟ لابد أن أرفع من الركوع حتى يقول فعله. يقول الشارح يوجد هنا كلام، إلا أن هذا الكلام بناء على ما أرى الركوع متحقق بمثل هذا المقدار ساتي، لأن الرفع منه أمر زائد، حاله كحال الطمأنينة، كحاله كزيادة الذكر كما أشار. لذلك البعض من الفقهاء قالوا إن هذا المقدار ليس كافيا، لأنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يعد ذلك جزءا من الهوي إلى السجود، ممكن. فعندما يتذكر يمكنه أن يكمل، يعني يكمل النزول إلى ماذا؟ إلى السجود، فلا يعد ماذا؟ فلا يعد ركوعا، لأنه لم يقم منه. لا نقول له ارجع مرة أخرى، لا، يكمله إلى السجود. أما إذا كان تذكره بعد أن رفع، فعند ذلك نقول أن الزيادة الركنية قد تحققت. ورد هذا الكلام بأن قضية الهوي أو النزول إلى الركوع قضية أيضا متقومة بقصد الإنسان، وهذا النزول لم يكن هويا من أجل السجود، وإنما كان نزولا من أجل ماذا؟ من أجل الركوع، وهو ركوع بالفعل. هكذا قد يقال. قال نعم، يعني من الزيادة الركنية، هذا واضح، اللي هي حالات التذكر الموجبة للزيادة الركنية. هذا مثال من أمثلة الشك في المحل والذكر بعد الإتيان بالمشكوك فيه الموجب للزيادة الركنية. قال لأن ذلك هو الركوع، هذا المقدار الذي فعله الله هو الركوع، والرفع منه أمر زائد عليه كزيادات، بعد الزيادات كما يقال، كزيادة الذكر، كما أن هناك زيادة للذكر بالركوع، الركوع يوجد ذكر، يوجد طمأنينة، الذكر والطمأنينة ليتا مقومين، ماذا؟ ليتا مقومين للركوع، شرطان، يعني ليتا جزءا من أجزاء ماهية الركوع، الركوع هذا المقدار الذي أشرنا إليه. قال كزيادة الذكر والطمأنينة، فالقضية ماذا؟ القضية تحقق معها الزيادة الركنية، خلافا لمن ذهب إلى أن ذلك ليس ماذا؟ ليس زيادة الركنية، وإنما يمكن اعتباره جزءا من الهوية للسجود، وقد ذكرنا أن ذلك ليس صحيحا لأن النية لم تكن كذلك، وإلا يعني وإن لم يكن يعني ركنا، وإلا يكن ركنا فلا إبطال لوقوع الزيادة سهوان. إذا مو خلاص الزيادة التي تقع سهوان ليس لها تأثير في الإبطال، لا يصل إلى حد الإبطال. ولو نسي غير الركن من الأفعال، لو فرضنا أن هناك حالة نسيان لشيء غير الركن من الأفعال، طبعا لماذا نسيان غير الركن؟ لأن عدم فعل الركن يعني موجب للبطلان. قال ولو نسي غير الركن من الأفعال، كما لو نسي التشهد أو نسي القراءة وقد تجاوز محل التشهد والقراءة، ولم يذكر حتى تجاوز محله يعني محل المذكور أو محل المنسي، فلا التفاته هذه ما يعني، ماذا يعني الالتفات؟ بمعنى ان الصلاة لا تصل بذلك، ولكن كل بحسبه. ان كان ذلك الجزء من الامور التي تقضى فتقضى بعد الصلاة تقضى، وإلا فلا. قال بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك، لأن الإنسان نسي ماذا؟ شيء ليس بركن، ولكن يجب له شيء آخر من سجود، يعني هو سجود السهو، لأنه قد يكون واجبا كما في الاحتياط لكل زيادة أو نقيصة احتياطا هكذا، أو قضاء باعتبار أنه يوجد بعض الأجزاء التي تقضى كما في نسيان التشهد أو السجدة، أو هما هذا كما سيأتي هنا أنه يوجد أجزاء يتعلق بها سجود سهو وقضاء، وبعض الأجزاء لا يكون لها شيء إلا سجود السهو، وأجزاء أخرى يكون لها قضاء لا يحتاج إلى سجود آخر. أشار إلى ذلك. قال ولكن قد يجب له شيء آخر من سجود أو قضاء أو هما كما سيأتي، ولو لم يتجاوز محل أو سيأتي بعد كما يقال قائم على المحل أو المقام على المشكوك فيه. هنا أيضا نفس الكلام، هناك ماذا قال؟ ما هو المقصود بالتجاوز؟ أيضا هنا ماذا؟ لابد أنه ما هو المحل الخاص بالمنسي؟ قال والمراد بمحل المنسي ما بينه وبين أن يصير في روح هذا المحل، لأنه كلمة المحل هناك لا تختلف. هنا ما هو المقصود بالمحل؟ قال ما بين المنسي وبين صيرورة الإنسان داخلا في روحه، يعني لو نسي الإنسان التشهد فإن تجاوز محل المنسي ماذا يكون؟ الدخول في ركوع الركعة الثالثة، هذا هو الركوع. واضح؟ يعني كقاعدة كل ما لم يكن العود فيه موجبا لزيادة ركن فلم يحصل تجاوز المحل، كل ما لم يكن العود فيه موجبا لزيادة ركن فلم يتحقق فيه تجاوز محل المنسي هكذا، وكل ما يوجب العود زيادة الركن فهو ماذا؟ فهو تجاوز لمحل المنسي. وطبعا الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه يعني كما يقال حديث لا تعار. قال والمراد بمحل المنسي ما بينه وبين أن يصير في ركن أو يعني بيان آخر، أو يستلزم يعني بيانه من جهة من جهتين يعني من بصورتين، أو يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركنين، فمحل السجود والتشهد المنسيين ما هو؟ ما لم يدفع في الركعة اللاحقة له وهو ركعة ثالثة تشهد. وإن قام لأن القيام قد يقال قيام، قد يقول بعضهم القيام هكذا القيام يعني يقول في روسي، قال لأن القيام لا يتمحض الركنية إلا أن يكون ماذا بعده ركوع، لأنه القيام المتصل بالركوع، قبل ذلك لا يحكم عليه ماذا بالركنية. هذا جواب عن إشكال كما قال مقدار، قد واحد يقول القيام هو أحد الأركان، نقول لا، القيام المتصل بالركوع إذا ذهب إلى الركوع صار حكم كذلك. قال وإن قام لأن القيام لا يتمحض للركنية إلى أن يركع تماما، في بيان ركنية القيام، وكذا القراءة وصفاتها بطريق أولى، هكذا قال. إن شاء الله بقية الحديث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. All right.